بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل آية الكرسي. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وفضلها عظيم لما اشتملت عليه من بيان أمور عظيمة وصفات كريمة في جنب الله جل وعلا، ولهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للمسلم في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبة. فمما ورد في فضلها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بهذا العلم. وفي لفظ عند الإمام أحمد: ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، يعني آية الكرسي. والمعنى: أي هنيئا لك هذا العلم العظيم المبارك الذي ساقه الله لك. ومن فضائلها أيضا ما ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. والمعنى: لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا يدل على أن هذه الآية آية عظيمة، بحيث أنها تكون سبب لدخول الجنة، وليس بينها وبين الإنسان إذا قرأها إلا أن يموت، فإذا مات دخل الجنة. هذه الآية إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله جل وعلا وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله، فتضمنت من أسماء الله 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى، فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمله آية أخرى في القرآن. فينبغي أن نتأمل هذه الآية العظيمة وأن نتدبرها وأن نتفهم دلالاتها ليكمل الانتفاع والتحصن بها. وقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا أمر مطلوب في كل آيات القرآن، ويتأكد في هذه الآية العظيمة الجليلة لما تضمنته من الأمور الجامعة والعلم العظيم النافع. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتقبل منا صالح أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول صليت منفردا صلاة العصر في مصلى، وفي الركعة الثانية جاءت جماعة وأقاموا الصلاة، هل أقطع صلاتي وألتحق مع الجماعة أم أكمل صلاتي؟ وكيف يقول أقطع الصلاة؟ هل يكون قطع الصلاة بالسلام أو يكون من غير سلام؟
الحمد لله، الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. في الأصل أن الإنسان لا ينصرف من عبادته، وأنت قد دخلت في صلاتك بنية أن تصليها صلاة العصر، وصلاتك في نفسك حال فعلك إياها صحيحة، وعلى هذا لا تقطع هذه الصلاة. فالله جل وعلا نهانا أن نبطل أعمالنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتستمر في صلاتك في صلاة العصر منفردا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو صفاء، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صفاء، تفضل.
يا مرحبا، التحية والاحترام إلى شيخك الفاضل وإلكم جميعا العاملين في إذاعة الشارقة الطيبين.
جزاك الله
المداخلة إن شاء الله حول يعني آية الكرسي، جزاه الله الخير الشيخ.
نعم،
يعني لا نستطيع أن نزيد عليه، بس إنما نقول أن هذه الآية فعلا اشتملت على يعني 17 اسم، 5 بالاسم الصريح والباقي الأسماء بالضمير المتصل وفي الهاء التي تعود على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي بالنسبة للقرآن، يعني وعزتي وجلالي لا أعذب لسانا تلا القرآن ولا عين نظرته ولا أذن سمعته ولا قلبا وعى. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحببنا في القرآن وتفسير القرآن وفي كل هذه الأمور. أنا أول مرة أتصل معكم بس عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل تفضل بصفة، الله يبارك فيك.
حول العشر الأواخر من من رمضان. لا شك أنه يعني أنا والله ما أعلم من صحة الحديث أو كذا، قبل رمضان بيومين أعطيت معلوم، وإن الله سبحانه وتعالى ليجعل النافلة في رمضان كالفريضة والفريضة ب70. زين، فوالله العظيم إن أهل المسجد عندي يصلي المغرب كالتراويح يعني بهذه الكلمات، فأنا أرجو من الشيخ يعني صحة هذا الحديث.
أي حديث يا أبو صفاء؟
نعم،
أي حديث؟
الحديث القدسي الشريف، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله ليجعل النافلة في رمضان كالفريضة والفريضة ب70.
نعم،
جزاك الله خير وبارك.
جزاك الله خير بصفاء، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، فالشيخ سؤال بصفاء عن صحة حديث أن النافلة في رمضان في كالفريضة والفريضة ب70 فريضة فيما سوى.
الحمد لله، هذا الحديث الذي يذكره الحديث القدسي لا أعلم في الحقيقة صحته، والأصل أن الأعمال تكون مضاعفة في رمضان، ولكن مضاعفة الأعمال في رمضان قد اختص الله جل وعلا بها في الحديث الصحيح، وهذا الحديث في دلالته أعظم من الحديث الذي يذكره الأخ السائل. فالله جل وعلا في الحديث القدسي قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على أن جزاء الصائم عند الله سبحانه وتعالى. فجزاء الصائم عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا هو وحده الذي تكفل جزاء الصائم. والصائم إذا كان بهذه المنزلة وبهذه الفضيلة فأجره غير محدد، وأجره من لدن الكريم واسع الجود والفضل والعطاء. فربنا تبارك وتعالى هو الذي يجزي الصائم، فيجزيه جزاء عظيما ليس له حد وليس له عد. فهذا الذي أعرفه، أن هذا الحديث يعني لم أسمع به، ولكن هناك حديث أخرى ربما يعني قريبة قريبة مما يسأل عن الأخ السائل، وهي ضعيفة، وفي جاء في بعض هذه الأحاديث: من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. إذا كان يقصد مثل هذا الحديث فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا في الحقيقة من الأحاديث ما يغني عنه، فحديث القدسي الذي ذكرته: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا يدل على أن المضاعفة في الحسنات للصائم ليس لها مقدار، فبقدر إخلاصه وبقدر تحقيقه لحقيقة الصيام يكون أجره عند الله سبحانه وتعالى من غير حد ولا عد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طويل عمرك، الحين الصدر الحمد لله تراويح وصل قيام الليل، فهو علينا متعود أصلي بالليل.
لو تخفض يعني صوت المذيع أبو عبد الله قليلا.
خلاص أصلي بالليل روح يعني نفل.
نعم.
فالحين أصلي أو يعني القرآن أفضل
إن شاء الله.
صلاة القرآن بعد تهجد الليل بعد صلاة القيام.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. الشيخ سؤال أبو عبد الله يسأل عن التنفل في الليل، يقول بعد أن أصلي في المسجد وأنتهي يقول أذهب إلى المنزل وأتنفل أيضا، يقول هل هنا فضل الشيخ الأفضل أن أقرأ القرآن أم أصلي نافلة؟
الحمد لله، الأفضل في ذلك هو فعل ما تراه أنفع لك، فعل ما هو أنفع لك في الحالة التي أنت عليها. فإذا كنت قد أديت الصلاة مع الإمام وصليت معه إلى أن انصرف من الصلاة، فهنا نرجو أن يكون قد كتب لك قيام الليلة. وفي هذه الحال إذا رجعت إلى البيت أحييت بقية الليل في قراءة القرآن وفي الذكر وفي تعلم ما هو نافع. وإن أحسست بأنك بحاجة إلى الاستزادة من الصلاة فإنه لا حرج عليك أن تصلي ما تشاء من الصلوات، ولكن إن كنت قد أوترت مع الإمام فلا توتر مرة أخرى، وإنما تصلي شفعا ركعتين ركعتين. وهذا هو المقصود من إحياء الليل. فبعض الناس يظن أنه هذه الصلاة التي يصليها مع الإمام، هذه الساعة التي يصليها مع الإمام، يكون قد اكتفى بقيام الليل، ثم بعد ذلك يذهب إما إلى قضاء مصالحه أو إلى شيء من الأمور المباحة، وليس هذا هو المقصود من إحياء الليل. المقصود من إحياء الليل هو استغراق أغلب الليل أو كل الليل في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن وفي مدارسة العلم النافع. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في كل ليلة، في كل ليلة يعارض عليه القرآن، يعرض عليه القرآن، وفي العام الأخير عرضه عليه مرتين، وهذا يدل على استغراق كثير من الليل في القرآن. فإن تيسر لك أن تجتهد في التلاوة والذكر فهذا أمر طيب، وإن أحببت التنويع بين العبادات حتى لا يأتي عليك الملل فكذلك هذا أمر طيب، والله أعلم.
لك الله خير الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي. الله يبارك فيك أبو علي، حفظك
الله.
علينا وعليك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال من شقيق، بارك الله فيك. أنا أصلي التراويح 12 ركعة مع الإمام، بمعنى أصلي 8 لما يقوم الإمام للوتر.
الوتر
أنا
تشفع
بنية إكمال 12 ركعة اللي هي التراويح، وبعد ما يسلم الإمام أي بركعة، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح أبو علي. سؤال آخر،
القيام الليل هل هو واجب أو الأفضل في المسجد، أم أن قيام الليل يكون يعني الواحد يختلي بربه؟
يعني تقصد في المنزل؟
أيوة، يعني هل هو في الأوقات الحالية العشر الأواخر، هل هو القيام في المسجد أفضل أم في آخر الليل يعني من الساعة 3 الواحد يقوم يصلي ويوتر للساعة 4 يعني قريب التراويح، ومن ثم يقعد يعني يقرأ الآيات ويسبح ويستغفر لغاية أذان الفجر، أيهما أفضل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي، الله يبارك فيك. تسمع ان شاء الله جاب، حياك الله. معلي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي معلي.
لو سمحت بغيت استفسر، احيانا يوم نصلي مثلا المطوع يقرا الحمد يقراها، احيانا ما ادري اين تدعي، ما اعرف اذا هذا التصرف صح ولا لا، او مثلا يوم نسجد سجود الدعاء فيه، بس في الركوع مثلا سبحان ربي العظيم بعد اين تدعي، فما اعرف التصرف يعني صح ولا أنا أسم عليه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
يعني تقصدين في الصلاة علي؟
في الصلاة، هي في الصلاة
والإمام يقرأ الفاتحة،
هي والإمام يقرأ، فأحيانا أجلس استدعي، فما أعرف أن هذا التصرف صح يجوز ولا ما يجوز.
إن شاء الله.
زين. والسؤال الثاني، عندي الوالد الله يرحمه توفى من فترة قريبة، جت وحدة طالبة دين على الوالد، وإحنا تأكدنا أن هذا الدين موجود على الوالد، بس هذا الدين هو اصلا ورث كان. انزين، يوم سالنا الوالده ليش الوالد ما عطى الحرمه هالورث، قالت هي الحرمه بس ابوش قال احنا ما بنعطيها الا يوم الولد يكمل 18 سنه، مع ان الوالد كان محول لهم فلوس لهالناس حق عيالها الباجين ما كانوا مكملين 18 سنه، تم ورث طفل واحد هو 18,000. الحين نحن يعني نتريى ليه ما يكمل الولد 18 سنه ونعطيه الورث، ولا نعطيه الورث ونبري ذمة الوالد؟ احنا محتارين صراحة.
ان شاء الله. شكرا،
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير معلي، تسمع ان شاء الله الرد. نعم. نجيب الشيخ هنا سؤال عبر الرسالة النصية القصيرة واجبنا عنه يعني فضل الشيخ اكثر من مرة، لكن كان فضل الشيخ يقول لم يسمع الإجابة. المتصل يقول هل اعطي زكاة المال لأخي؟
الحمد لله، أظن هذا السؤال قد أجبنا عنه في السابق، وهو حكم إعطاء الزكاة المال للأخ. هذه المسألة إذا نظرنا إليها من حيث القواعد الشرعية فإن الأخ لا تلزم نفقته على أخيه، فمتى ما كان هذا الأخ لا تلزمه نفقته، بمعنى أن هذا الأخ يسكن لوحده، وهذا الأخ يعني له زوجته وله أولاده، ففي هذه الحال يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لأخيك. ولكن أرى أن الأخ السائل أكثر من هذا السؤال في أكثر من مرة، ما أدري هل له سمع الإجابة أو لا. فإذا كان قد سمع الإجابة فنعم، ولكن أحب أن أنبه إلى أمر، وهو إن كان عندك مال تريد أن تزكي فلماذا تعطي الزكاة لأخيك؟ لماذا لا تعطيه من حر مالك ومن طيب مالك؟ الزكاة إنما يخرجها الإنسان ليطهر به ماله، فهي يعني ليست من طيب المال، ليست من طيب المال. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن قد أكل من تمر الصدقة قال له كخ كخ، أي ألقها. قال فقال له أما علمت أن معشر آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ قال إنما هي أوساخ الناس. فالإنسان إذا أراد أن يزكي فإنه خصوصا إذا كانوا من يعني أقارب من الدرجة الثانية كالإخوة لا يعطيهم من زكاة ماله، لأنه غني، وإذا كان غنيا فإنه يكون إعطاؤه من باب الهدية، يكون إعطاؤه من باب المساعدة أو من باب القرض. أما تعطيه من الزكاة فهو من حيث الحكم الشرعي يجوز لك أن تعطي أخاك إذا لم تكن نفقته واجبة عليك. أما إذا كانت نفقته واجبة عليك فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، كأن يكون أخاك الصغير وأنت المتكفل بنفقته وليس له من منفق عليه غيرك أنت، فهو معك في البيت وأنت الذي تنفق عليه، ففي هذه الحالة قد لزمتك نفقته، ففي هذه الحالة لزمتك نفقته فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة في هذه الحالة. أما إذا كان ممن لا تلزمك نفقته فمن حيث الحكم العام يجوز لك أن تعطيه، ولكن ليس هو الأفضل في هذه الحال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو علي فضيلة الشيخ يقول أنه يصلي التراويح ويقول بعد أن يسلم الإمام في ركعة الوتر يقول آتي بركعة أشفع الوتر حتى أصلي القيام.
من دخل مع الإمام بنية أن يشفع صلاته والإمام يوتر فهذا فعل جائز لا حرج فيه، ولك في ذلك أكثر من صورة، فلك أن توتر معه في أول الليل ثم بعد ذلك تصلي مع الإمام الآخر تصلي معه شفعا، ولك أيضا أن تشفع مع الإمام الأول وأن توتر مع الإمام في آخر الليل، ولك أيضا أن توتر مع الإمام ثم تصلي لوحدك شفعا في بيتك إن شئت، فكل ذلك جائز لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وأنت لم تنوي الوتر وإنما نويت الشفع، ولا يضرك مخالفة نيتك لنية الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لقيام الليل هل أفضل أن يكون في المسجد مع الإمام أو يقول يصلي في المنزل آخر الليل؟ يقول استيقظ في مثلا الثلث الأخير من الليل في آخر الليل في الساعة الثالثة مثلا وأصلي ثم يقول أقرأ القرآن وأستغفر.
صلاة الليل في رمضان هي من الصلوات التي تشرع فيها الجماعة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول ليالي رمضان، صلى عليه الصلاة والسلام وصلى بصلاته جماعة من أصحابه، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم أول الليالي حتى انقطع عنهم صلى الله عليه وسلم ولم يخرج لهم خشية أن تفرض الصلاة، وما زال المسلمون بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون هذه الصلاة، يصلونها في المساجد جماعات، فلما رأهم عمر رضي الله عنه يصلون جماعات المتفرقين جمعهم على جمعهم جميعا في صلاة واحدة، وجعل عليهم تميم الداري إماما ومعه آخر أيضا من الصحابة. فهنا هذه الصلاة تشرع فيها الجماعة، ويشرع كذلك أن تصلى في المساجد، وهي يعني من الصلوات التي يعني ينتظرها كثير من المسلمين طوال العام، ينتظرون هذه الصلاة. فإذا كان الأمر متعلق بمثل هذه الصلاة التي تشرع فيها الجماعة والصلوات التي تصلى جماعة هي أفضل من الصلوات التي تصلى فرادى، فهناك صلوات كثيرة في ديننا بحمد الله، ولكن ما كان تشرع فيه الجماعة أفضل، مثلا صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة التراويح، كلها صلوات تصلى جماعة فهي أفضل من بقية الصلوات التي تصلى فرادى كالضحى مثلا أو كالاستخارة مثلا. فإذا يشرع لك أن تصلي ويستحب لك أن تصلي جماعة، ثم بعد ذلك إذا أحببت أن تصلي بعد ذلك في بيتك لوحدك فهذا أمر طيب أيضا، أن تخلو مع ربك وأن تتعبد الله بالصلاة وبالقرآن وبالذكر، والله أعلم.
ساك الله خير فصيح. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد، تفضل.
ساك الله خير في أن أحوال الشيخ بوضع فرقة حين نصلي مع الإمام لما يخلص الشبع الوتر ويدعى.
نعم.
أمس دخلنا في قيام الليل ونصلي الشبع الوتر، قال الإمام أصلوا معي قيام الليل، فأنا اللي فهمته من عندكم الشيخ قبل كم يوم واحد يسأل قال خلاص يعني إذا الواحد يصلي الشبع الوتر مع الإمام يخلص يغني عن قيام الليل. الشيخ قال له هذا بروح غير وهذا غير، وإحنا ما عارفين نبى الشيخ وضعنا يعني. جزا الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بزايد، تسمع إن شاء الله رد. نعم أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله طبعا وغير نسى فضيلة الشيخ هذا يرضى عليك.
نعم.
طولي عمرك، أنا 2019 الحمد لله الله كتب لي ورحت الحج، وعقب ما جيت في الحج الحمد لله أنا كنت أصلي القيام الليل يعني نوافل، فما كنت يعني مواظب عليكم. بعد ما جيت في الحج الحمد لله ولا يوم تفوتني إني أصلي إلا الله نعوان كانت نام قيام الليل. فالحين ما شاء الله دخل رمضان وإحنا نصلي طبعا العشر الأواخر، وأنا كنت وأنا مواظب على صلاة قيام الليل حتى في رمضان يعني مستمر، فما فهي نفس الأجر قيام الليل اللي أنا أخليها قبل رمضان وأول بداية رمضان، ونفس الأجر عشر الأواخر. وهل لها هذه نية يعني غير هذه نية غير ولا نفس النية؟ والله أعلم
إن شاء الله.
ومشكورين على الإذاعة الشيخ.
الله يبارك فيك أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم الشيخ سؤال علي، تقول أنها تصلي في المسجد مع الإمام، وتقول عندما يقرأ الإمام الفاتحة تقول في بعض الأحيان أدعو الله، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا الفعل غير صحيح، لأن ليس المراد من عبادة الإنسان أن يتعبد الله كما يشاء، ولكن أن تتعبد الله كما أمر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس الشأن هو أن تتعبد الله بما تريد، إنما أن تتعبد الله بما يريد الله جل وعلا. فلو أتانا آت وقال سورة الفاتحة مثلا هي أعظم سورة في القرآن وفضائلها كثيرة، قال فأنا سأقرأ الفاتحة في السجود، أو أقول له هذه هي مخالفة السنة أمرت بي. وحال القيام مع الإمام مع المأموم هو حال إنصات، حال إنصات، فإذا هذا التصرف خاطئ ولا يجوز مثل هذا الفعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا، وقال أيضا ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، قال أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، الركوع ليس محلا للدعاء. وأما السجود فأكثر فوه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. الحمد لله في تستطيع أن تدعين في السجود وقبيل السلام، وهذه مواطن إجابة، فتدعين في هذه المواطن، وأما بقية المواطن فتلتزمين بما هو استماع للإمام أو بما هو تعظيم كما في الركوع، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أبو العمر، بالنسبة لصلاة التهجد والتراويح، إحنا صلينا التراويح وصلينا الشبع والوتر، ولما جينا في التهجد الإمام قال لا لازم تصلوا الشبع والوتر مرة ثانية، لا ينفع الوترين في ليلة واحدة، فهل هذا الكلام سليم ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، ما شاء الله الرد. نعم أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
خير. بارك الله فيكم شيخ. أحد الشخص أبوه يشتكي، يقول أخبر الشيوخ اليوم ناس كلهم ما شاء الله صايمين، يقول ادعو لي ابني ثاني اللي ما يصلي، صايم بس ما يصلي، يقول كيف هو صايم وما يصلي وقلبه وجع، يقول يدعو مستمعين بالدعاء إنه الله يهديه، لأنه لا يهدي إلا الله سبحانه وتعالى لهذا ابنه. هذا سؤال من الشيوخ ومن المستمعين. سؤال ثاني، شو هذا الكلمة الذي قال فيها حديث رسول صلى الله عليه وسلم لا شب ريحة الجنة المن كان فيهم مثقال من حبة الكبر؟ نريد نعرف، لأن في ناس يقول لا متكبر مش بسبب ملابس أو شيء، المتكبر اللي يعصي الله سبحانه وتعالى في الكلمات، فنريد توضح من الشيخ، جزاك الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير.
إياك.
شخص صلى الوتر مع الإمام في التراويح، ويوم جاء يصلي قيام مع الإمام، الإمام صلى الوتر 3 ركعات متصلات، ماذا يصنع المصلي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في دعاء القنوت أحد الأئمة يدعي اللهم كما قلت في الآية ادعوني أستجب لكم، وها هنا نحن ندعوك فاستجب لنا، فهل هذا تعدي على الدعاء أو هذا الدعاء ثابت على السنة؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خصي، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، جيف الشيخ، سؤال لهم علي. الوالد تقول توفي رحمه الله، وجاءت امرأة بعد وفاته تطلب بدين لها، وتقول تأكدنا أن الدين صحيح وأن هذا الدين كان إرث لهذه المرأة ولابنها، والوالد لم يعطي هذا الابن لأنه لم يكمل 18، فتقول الآن هل نعطي هذا الولد لم يكمل 18 نعطيه ماله، أو فصيخ تقول ماذا نفعل؟
الحمد لله، إذا تبين لكم أن هذه المرأة كان لها ميراث ولم يعطيها والدكم ما تستحقه من الميراث، فإنكم تعطونها الميراث وتوكلونها، هي تكون مسؤولة عن تسليم هذا الميراث ووصايته على أبنائها، فترجعون الحق لأهله وتعطون الميراث وتبرئون ذمة والدكم وذمتكم من هذا المال الذي لا تستحقونه أنتم، لأنه مستحق لورثة آخرين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو زايد يقول هل التراويح تغني عن قيام الليل؟ يقول أنا سمعت أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة.
هذا المعنى صحيح وليس بصحيح. صحيح أن هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأما الذي هو ليس بصحيح، أنك تظن أنه بصلاتك هذه أنك يعني كفاك عن بقية التعبدات والأذكار وقراءة القرآن، لأنه قد حسب لك قيام الليل بمجرد هذه الصلاة صليتها في نصف ساعة، فهذا المعنى ليس بصحيح. فالمقصود من إحياء النبي صلى الله عليه وسلم للليل هو إحياؤه بالصلاة، إحياؤه بالقرآن، قراءة أو مدارسة أو إحياؤه بالذكر أو إحياؤه بتعلم ما هو نافع، كل ذلك هو في الحقيقة إحياء لهذا الليل، وهذا هو المطلوب في هذه الليالي المباركة. وليس ما يفعله البعض يصلي التراويح يقول خلاص قد أديت الذي علي وكفى وقد حسب لي قيام الليلة، فالأمر لا يحتاج إلى أن يعني أجتهد في الطاعة والعبادة. تحصيل قيام الليلة يكون حتى بغير صلاة التراويح وبغير صلاة قيام الليل، من صلى العشاء مع الإمام فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هل هذا معنى هذا أنك خلاص لا تصلي قيام الليل أو لا تصلي التراويح لأنك قد صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة؟ المقصود أن هذا فضل من فضائل هذا الشهر، أن من يصلي مع الإمام فيحسب له كأنما قام الليل، وليس هذا كمن قام الليل. فلو أن رجلا استغرق أكثر الليل بالطاعة والذكر والصلاة ليس هو في الأجر كمن صلى التراويح في هذه الدقائق واكتفى بها، فذاك مأجور لا شك أنه معظم مأجور بالأجر العظيم، وذاك فضل الله جل وعلا في هذا الشهر أنه يكتب له قيام الليل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ راشد يقول أنه مواظب على النافلة وقيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، يقول هل في رمضان قيام الليل نفس الأجر في غير رمضان؟ ويقول هل أيضا في العشر الأواخر الأجر يختلف عن أول رمضان؟ وهل النية تختلف أم نفس النية؟
كل صلاة تصلى بعد صلاة العشاء وقبيل الفجر كل هذه الصلوات تعد من قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. فكل هذه الصلاة التي تصلى من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر هي من الوتر وهي من قيام الليل، وهذه الصلاة هي من أفضل الصلوات بعد الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولكن في رمضان يكون لها مزية أخرى، فلها مزية أخرى تزيد على بقية صلوات الليل في الدهر، وذلك لأنه في رمضان يشرع لها الجماعة، يشرع لها أن تصلى في جماعة. وكذلك أيضا من فضائلها في هذا الشهر أن لها مزية أخرى غير بقية الفضائل المتعلقة ببقية الدهر والعام، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل يخص قيام الليل في رمضان. وقيام الليل في رمضان يختلف أيضا بين أن يكون في أول الشهر وأوسطه وفي آخر الشهر، ففي آخر الشهر يكون ذلك متأكدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه مزية أخرى غير مزية القيام في نهار رمضان وفي بقية ليالي رمضان، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه الليالي العشر ما لا يجتهد في غيرها، وهذا يدل على فضل ومزية هذه الليالي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فهذه الصلاة وهي صلاة الليل أو صلاة التهجد أو صلاة الوتر، سميها ما شئت من الصلوات التي ذكرها أهل العلم في المسميات التي تصلى بعد صلاة العشاء وقبيل الفجر، كلها لها فضائلها ولها أجرها وتزيد وتعظم بحسب الزمان وبحسب الحال أيضا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول أنه يصلي التهجد والتراويح، يقول عندما أصلي التراويح أصلي الشفع والوتر، فيقول عندما أصلي التهجد هل أعيد الشفع والوتر مرة أخرى؟
لا وتراني في ليلة، ففي الليلة الواحدة لا يجوز لك أن تصلي الوتر مرتين، فإما أن توتر مع الإمام الأول، وإما أن تشفع صلاتك مع الإمام الأول وتوتر مع الإمام في آخر الليل، فإما أن توتر في أول الليل وإما أن توتر في آخر الليل، وأما أن توتر وترين في ليلة واحدة فهذا لا يجوز. وأما وجود أكثر من وتر في المسجد الواحد فهذا لا يضر، فلو كان هناك جماعة تصلي في أول الليل ولها إمام يوتر بهم وهناك إمام آخر يصلي في آخر الليل أو في أوسط الليل ويوتر بهم وإمام آخر يصلي في الثلث الأخير من الليل ويوتر بهم، فتعدد الأوتار في المسجد الواحد هذا لا يضر، لكن الذي يضر هو أن يتعدد وتر من يوتر، فلا وتران في ليلة باعتبار الشخص الذي يوتر لا باعتبار الجماعات التي توجد في المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول أن يعني الوالد يعني يشتكي دائما على ولده، يقول هذا الولد لا يصلي لكن يصوم، فيقول ما حكم هذا الأمر أنه يصلي لا يصلي لكن يصوم، وأيضا يقول أدعو لابني بالهداية.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالهداية وأن يوفقه إلى الطاعة وأن يصرف عنه رفقاء السوء وأن يصرف عنه الشر وأن يكتب له الخير حيثما حل وذهب وجميع المسلمين. وفي الحقيقة يعني موضوع الدعاء بالهداية من أهم المواضيع، ولذلك حاجة المسلم إلى الهداية في كل وقت، ولذلك سؤال الهداية هو أعظم سؤال يسأله المسلم لربه، وإذا كان سؤال الله الهداية هو أعظم سؤال فإنه من أنفع ما يدعى إلى الغير، من أنفع ما يدعى إلى الغير أن تدعو لأخاك بالهداية، لأن العبد إذا حصل الهداية فقد حصل خيري الدنيا والآخرة. وأما بخصوص الصلاة والصيام فإن فريضة الصلاة هي أعظم من فريضة الصيام، لأن ترك الصلاة يعد من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن ترك الصلاة، حتى أكبر من شرب الخمر ومن الزنا، لأن هذه الصلاة سمي تركها كفرا وجعلت علامة بين الإيمان وعلامة على الكفر، فتركها من أكبر الكبائر، وهي في أدائها من أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فكون هذا الإنسان يصوم ولا يصلي فقد أتى بالفريضة وهي الصيام، ولكنه فرط فيما هو أعظم وهي الصلاة، بل إن هذه بل إن الصيام الذي أنت تصومه هو في الحقيقة تحقيق لمبدأ الاستجابة لله سبحانه وتعالى بترك المباح لترك ما هو محرم، فأنت أصلا في صومك تتدرب بفعل باستجابتك لأمر الله على ترك الطعام والشراب والشهوة لكي تترك ما هو أعظم، تترك الكبائر، تترك المحرمات، تترك السب وتترك الشتم وتترك التعدي على أموال الناس وعلى أعراضهم، وتلتزم بما أمرك الله سبحانه وتعالى من الفرائض. يعني الصوم شرع كي تلتزم ببقية الأوامر والشرائع، لا لكي أن تأخذ بجانب وتترك جانب، وتركت جانبا أهم من الذي أتيت به، كله مهم وكله فرض على العبد أن يأتي به، سواء صلاة أو سواء صياما، ولكن فريضة الصلاة أعظم من فريضة الصوم، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في آيات كثيرة وحث عليها وحث على إقامتها. وفرضها من غير واسطة، وأسرى بنبيه وعرج به للسماوات العلى، وما نقل إلينا مما دار بين ربنا تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، تدل على أن الإنسان بصلاته يعرج إلى ربه ويرتقي ويرتفع. إذن فنوصيه ونوصي بقية المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة التي هي في الحقيقة هي فلاحهم وهي نجاحهم. ولذلك حتى المنادي عندما يناديك يقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهذه الصلاة فيها الفلاح والنجاح. وكيف يعني كيف تعيش على هذه الحياة الدنيا وتأكل وتشرب وتهنأ بعيش، كيف تهنأ بنوم وأنت لم تصلي فريضتك؟ كيف تتلذذ بطعام وأنت في رقبتك ذمة الصلاة التي لم تؤديها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون مع أهله خدمة وحسن رعاية، ولكن إذا نودي إلى الصلاة فزع إلى الصلاة وترك مشاغل الدنيا. هذا موعد بين الإنسان وبين ربه، كيف لك أن تخلف هذا الموعد الذي هو مع من؟ ليس مع أحد من الناس، ليس مع وجيه أو صديق أو ملك، هو موعد مع رب العالمين. فكيف يناديك الرب لموعدك معه لكي تناجيه، ثم بعد ذلك أنت تخلف الموعد تذهب تنام أو تذهب تلعب أو تذهب تأكل أو تذهب للدنيا، وتترك أهم موعد بينك وبين غيرك، وهو هذا الموعد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يريد أن يصوم حقيقة فعليه أن يصلي حقيقة. إذا أردت أن يكون صيامك صياما صحيحا مقبولا فلتؤدي الفرائض التي عليك، لأن هذه هي أهم الأمور التي أمرت بها، وهي الاتيان بهذه الأركان الخمسة التي لا يقوم دينك إلا عليها، ومن أعظمها بعد الشهادتين الصلاة.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا يسأل عن صحة ومعنى حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
هذا الحديث على مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة لا يدخلها دخولا أوليا، فالجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ينقى إما أن يعني ينقى الإنسان بأن لا يدخل الجنة وإنما يدخل النار حتى ينقى من ذنبه، أو أن هذا الذنب يغفره الله سبحانه وتعالى، وإلا فالجنة لا يدخلها متكبرون، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.